أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلام فعلا في الصفات الفعلية وإثباتها لله سبحانه وتعالى والبحث في إثبات الحكمة وكونه تعالى حكيما في أفعاله. بعد أن عرفنا ذكرنا معنى الحكمة في اللغة وقلنا بأن إرادة الله سبحانه وتعالى إنما تتعلق بالشيء بحكمة ولا تتعلق جزافا، وإنما تتعلق بما هو كمال، بما هو وجود للشيء، بما هو كمال. وأشار المصنف إلى أنه بما أن عالم المادة عالم التزاحم، وعالم التزاحم يمكن أن يكون في بعض الكمالات لا تكون كاملة وتامة، وإنما مزاحمة بموجودات أخرى. قال المصنف أن مقتضى الحكمة أن يتحقق الكمال الأكثر والأغلب من الشيء. ما نقدر بعالم المادة أن يتحقق الكمال البحت، مطلق الكمال، لا هنا، لأنه عالم المادة عالم تزاحم، فعالم التزاحم لا يمكن تحقيق الكمال المطلق فيه، لأنه مزاحم بأشياء أخرى وكمالات أخرى. فقال إن إرادة الله تعالى بمقتضى حكمته تتعلق بالكمال الأكثر بوجود الشيء، وضربنا أمثلة لذلك. قلنا مثلا المطر، الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته بإيجاد المطر، والمطر فيه جهة كمال، جهة الكمال يمكن أن يسقي الزرع ويمكن أن ينمي الأرض ويسقي الماء، ولكن هذه جهة الكمال ترافقها بعض المساوئ اللي تمثل جهة نقص. شنو بعض المساوئ؟ مثل غرق البيوت أو إسقاط البيوت على الناس، أو إماتة بعض الزارع مثلا اللي يكون المطر مضر إليه إذا كان كثير. يقول بأن إرادة الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته تقتضي أن يوجد هذا المطر وإن شابه نوع من النقص، ولكن إرادة الله متعلقة بإيجاد الكمال الأكثر، فإيجاد المطر يوفر كمالا أكثر من عدم إيجاد المطر. فهذا طبعا طريقة وديدن العقلاء أنهم لا يهملون الخير الكثير وإن صاحبه شر قليل. إش عبر عن، قال بأن مقتضى الحكمة توجد الكمال الأكثر، والكمال الأكثر باعتبار أن عالم التزاحم، الكمال الأكثر والأغلب يحقق مصلحة بنفس ذلك الشيء. قال إذن شنو المصلحة؟ قال المصلحة مفهوم اعتباري ينتزعه الذهن بملاحظة الصفات الإلهية من قبيل العلم والإرادة، العلم والقدرة والإرادة والحكمة، ننتزع أن يكون هذا الشيء فيه مصلحة. فالمصلحة مو أمر خارجي تكويني حتى يأثر على أشياء خارجية، فضلا عن أن يؤثر على إرادة الله. المصلحة مو مؤثرة، وإنما أمر انتزاعي اعتباري. وضربنا إلى أمثلة، قلنا المصلحة مثل عنوان اعتباري محض، مثل جيش. الجيش هو أفراد الجنود أو السرية، أفراد السرية، والصف أفراد الطلبة، وهكذا. فمن نقول مصلحة، المصلحة مو عنوان وجودي حتى يأثر على إرادة الله، لا، المصلحة أمر يمكن أن يتصف به الفعل الخارجي اللي هو واقع تحت ميدان ووطأة الحكمة الإلهية. هذا كله تقدم وخلص المصنف إلى نتيجة، وهي أن الأفعال الإلهية ترجع إلى الصفات الذاتية، العلم والإرادة، ومن ثم تكون بمقتضى الحكمة. فكل فعل يتحقق بالخارج هذا لابد أن تكون فيه مصلحة، ويكون وجوده بمقتضى الحكمة. قال إذن من هذا يمكن أن ننتزع صفة، وهي أن هذه الإرادة إرادة حكيمة، وأن الله حكيم. فانتزعنا صفة الحكمة من مقام الفعل، فصفة الحكمة من يا صفات الصفات الفعلية. زين، هل يمكن إرجاع صفة الحكمة إلى صفات الذات؟ قال ممكن، إذا رجعنا الحكمة إلى القدرة أو العلم أو الإرادة، الإرادة بمعنى الحب، فتكون هنا الحكمة بمقتضى هذا الإرجاء تكون صفته ذات. هذا كله تقدم. الآن المصنف يريد يشير النقطة، هي عبارة عن إشكال عبر عنها، ولكن نايب درسنا، ويجب علينا أن نؤكد بأن القيام بفعل لأجل المصلحة، هذا إشارة إلى إشكال نوهنا عنه بالدرس السابق. وحاصل الإشكال، إذا كانت إرادة الله تعالى متعلقة بالأمر الذي يوجد فيه مصلحة، إيش تقولون؟ إذن إرادة الله للأشياء الخارجية علتها الغائية المصلحة، والمصلحة بالفعل أمر غير الذات، ومعلوم أن الفاعل لأجل شيء هو مفتقر إليه، فهل الله سبحانه وتعالى مفتقر للمصلحة يعمل لأجل تحصيل المصلحة؟ حاشا لله، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. بصياغة أخرى، أن المصلحة هل هي علة غائية للفعل الإلهي؟ ثم ماذا؟ فإذا كانت علة غائية للفعل الإلهي، كانت هي محركة للفاعل الإلهي، وإذا كانت محركة هي خارجة عن الفاعل ومحركة له، فيتحرك الفاعل لأجل تحصيل هذه المصلحة، وإذا كانت حركته لأجل تحصيل هذه المصلحة فهو مفتقر إلى شيء خارج عن ذاته. هذا يتعلق بمطلب احنا بيناه سابقا، قلنا مطلب يعني من بدايات العلوم، قلنا بأن أحد تقسيمات العلل تقسيمها إلى علل أربعة، علل داخلية اثنين، واثنين علل خارجية. أما العلل الداخلية قالوا العلة المادية والعلة الصورية، علل داخلية، والعلل الخارجية العلة الفاعلية والعلة الغائية. مثالنا المعروف اللي هو النجار عندما يريد أن يصنع الكرسي، شو يحتاج له؟ مثال معروف هذا ومتداول بين يعني الأمثلة، قالوا بأنه يحتاج إلى مادة اللي هي الخشب، وصورة على أساسها راح يبني الكرسي، ويحتاج إلى فاعل يكون عنده هو قدرة على إيجاد هذا الفعل، وبعد يحتاج إلى غاية محركة له. الغاية يعني هو من يصنع الكرسي لمن يصنعه، ما يصنع الكرسي إلا لغاية، الغاية مثلا الجلوس أو الانتفاع بالبيع به. فقالوا لا يوجد المعلول الكرسي بالخارج إلا أن تتوفر هذه العلل الأربعة كلها، العلة الصورية والمادية واضح داخلات بحقيقة الكرسي، العلة الفاعلية هذا الموجد للكرسي، العلة الغائية الغاية من وراء إيجاد الكرسي. قالوا بأن العلة الغائية مقدمة على العلة الفاعلية، يعني لابد أن يكون عنده غاية يلا يفعل، فهو ليش يجي ويريد يصنع الكرسي؟ لأن عنده غاية. فالعلة الغائية محركة لمن؟ للعلة الفاعلية. ففاعلية الفاعل لابد أن تكون معللة بعلة غائية، ما يمكن أن يوجد الكرسي إلا، ما يمكن أن يصنع يفعل الكرسي إلا أن أكون علة أو غاية، علة غائية حركته نحو إيجاد الكرسي، فهو ما يتحرك إلا بوجود علة غائية. هنا هو ليش يتحرك يوجد الكرسي؟ حتى يحقق الغاية بالخارج. فرق بين العلة الغائية والغاية، العلة الغائية هي نفس الغاية ولكن بوجودها الذهني قبل أن توجد، والغاية بعد أن تتحقق بالخارج يسمونها غاية. يعني نفس الجلوس على الكرسي غاية، بس بما هو صورة ذهنية محركة للفاعل إلا غائية. زين، هو ما يتحرك لفعل الكرسي إلا أن تكون ببالة صورة، وهي إيجاد هذه الغاية اللي هو الجلوس على الكرسي. فهو إذن محتاج للإيجاد على الكرسي أو محتاج لثمنه اللي هو يبيعه، فما يتحرك إلا لإيجاد الغاية خارجا، وهنا بتحقق العلة الغائية. فالعلة الغائية محركة لمن؟ للفاعل. بمثالنا للكرسي العلة الغائية نفس العلة الفاعلية لو غيرها. بمثالنا ما للكرسي العلة الغائية هو لو تحصيل الأموال ببيع الكرسي، لو الجلوس على الكرسي. أما العلة الفاعلية نفس النجار، النجار نفسه. فالنجار لأجل تحصيل الأموال لأنه فاقد للأموال يتحرك لتحصيل الكرسي، لإيجاد الكرسي. هنا السؤال نفسه، المصلحة اللي تتحقق بالفعل هي علة غائية للفاعل الإلهي بحيث تكون المصلحة بما هي أمر خارج عن الذات يطلبها ويتحرك لإيجاد الفعل لأجل تحصيلها. إذا هيك علة غائية يعني أن تكون العلة الغائية غير العلة الفاعلية خارج عنها، فيكون الفاعل الإلهي محتاج لتحصيل الغاية، وإذا كان محتاج كان ناقص وحاشاه من النقص. هذا الإشكال. فالمصلحة هي علة غائية لولا. المصنف يقول بأن المصلحة ليست علة غائية للفاعل الإلهي. لما؟ قال أن الفاعل الإلهي غير مستكمل، مناقص ويحتاج إلى استكمال. لا، الفاعل الإلهي فاعل كامل. زين لما يفعل الأشياء؟ قال لأنه محب لذاته، لكماله الذاتي، محب لذاته. وكل محب لذاته محب لآثارها، ومن آثارها هذا عالم الإمكان. فهو أوجد عالم الإمكان باعتباره أثر من آثاره، فهو يحب عالم الإمكان لأنه أثره، فهو محب لذاته. فالعلة الغائية لإيجاد الفعل بالخارج مو المصلحة، العلة الغائية هي حبه لذاته، لأنه محب لذاته ومحب لآثارها، ومن آثارها هاي الإيجادات بالخارج. فإذا العلة الغائية لفعله شنو؟ أنه محب لذاته، ومحب لذاته شيء غير ذاته لو نفس ذاته، نفس ذاته. فإذا العلة الغائية هي نفس العلة الفاعلية، مو أمر خارج عن الذات، فهو غير محتاج لشيء خارج عن ذاته. واضح إن شاء الله مطلب شوية بنحو من الدقة كنت تلتفتون. أعيد، أحتاج أعيد تكلمتين ما تعبكم. السؤال، هل أن المصلحة، المصلحة اللي بالفعل، طبعا المصلحة غير الله سبحانه وتعالى، مصلحة بالفعل شيء والله سبحانه وتعالى شيء آخر، هل أن المصلحة إلا غائية للفاعل الإلهي؟ لولا إذا كانت هي إلا غائية فراح يكون الفاعل الإلهي متحرك لتحصيلها، وإذا متحرك لتحصيلها يعني هو فاقد لها، فصار الفاعل الإلهي ناقصا ويستكمل بفعله. هذا الإشكال. الجواب يقول لا، المصلحة هي ليست علة غائية. شنو العلة الغائية؟ قال احنا قلنا سابقا ان الفاعل لله فاعل كامل وليس مستكملا، مو يطلب كمال، كامل. واذا كامل ان الفاعل الالهي محب لذاته، وكل محب لذاته محب لآثارها، فيوجد الاثار لكونه محبا لذاته. فالعلة الغائية للفعل الالهي هي حبه لذاته. فإذا العلة الغائية ليست أمرا خارجا عن الذات حتى يطلبه ويستكمل به، لا، وإنما هو نفس الذات. فإذا الله سبحانه وتعالى الفاعل الإلهي ليس مستكملا، ولذلك قيل أن العلة الغائية هي نفس العلة الفاعلية مو غيرها. زين، سؤال، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الموجودات ومن ضمنها الإنسان لا لغاية خارجية، لو أكو شيء آخر، قال أكو شيء، قال أكو غايات ثانوية بالفعل. الغايات الثانوية هاي اللي ذكرتها الآيات والروايات، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه غايات ثانوية، غايات ثانوية. الغاية الأولى هي حبه، الغاية الحقيقية هي حبه للكمال، حبه لذاته، حب لذاته أوجد آثارها. أما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو ليعرفون على تفسير الإمام الصادق وابن عباس لفسروا الآية، أو أحسن عملا بسورة الكهف، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هاي الغايات غايات ثانوية. فإذا ملخص الكلام أن المصلحة ليست علة غائية للفعل الإلهي، وإنما العلة الغائية للفعل الإلهي هو ذاته، لأنه محب لذاته. فإذا الفاعل الإلهي غير محتاج لشيء آخر. قال ويجب علينا أن نؤكد بأن القيام بفعل لأجل مصلحة، لأجل المصلحة، لا يعني أن المصلحة هي العلة الغائية لله تعالى. ليش يريدين في هذا هاي الفكرة وهذا المطلب؟ لأن هذا يستوجب النقص على الله، لأن إذا كانت علة غائية وهي المصلحة غيره، فكان محتاج إلى تحقيق هذه المصلحة، والله غني. لا يعني أن المصلحة هي العلة الغائية لله تعالى، بل إن المصلحة تعتبر هدفا ثانويا مو إلا غائية وتبعيا. زين شنو الغاية شيخنا؟ قال وأما الغاية الأصلية، يعني العلة الغائية، وأما الغاية الأصلية لأفعال الله فهي حبه للكمال اللامتناهي. كو تفريق دقيق بين الغاية والعلة الغائية، الغاية والعلة الغائية. بمثالنا، الغاية هي الجلوس على الكرسي عند النجار، مثال النجار، نفس الجلوس هو غاية، يعني الأمر الخارجي اللي يتحقق أثر الفعل. أما العلة الغائية صورة الجلوس اللي هي حركة الفاعل لأجل أن يفعل الكرسي، ليش يسمونها علة غائية؟ أما الغاية لا، نفس تحقق الجلوس بالخارج. فعل نفسه هو هذا، مو نفس الغاية. بالنسبة للفاعل الإلهي، الفاعل الإلهي قلنا العلة الغائية، العلة الغائية هو نفس الذات الإلهية، أنه محب لذاته، لأنه محب لذاته محب لآثارها، فهو يحب الآثار حبا تبعيا فأوجد الآثار لأنه يحب الذات، فلأنه يحب الذات هذا هو العلة الغائية لفعله، فأوجد الأشياء. يقول حديث اللي هو مروي ببعض كتبنا، حديث قدسي، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. بل هذا الحديث يروي ذكر المحقق الكركي، وإن كان ما موجود هو بأصل أصولنا الروائية، بس ذكر المحقق الكركي وصاحب البحار وحيدر عاملي بأسرار الشريعة. زين، قال بل إن المصلحة تعتبر هدفا ثانويا وتبعيا، وأما الغاية الأصلية لأفعال الله، شنو الغاية؟ فهي حبه للكمال اللامتناهي الذاتي. فحبه لذاته لأنه يحب ذاته وحب آثارها، محب لذاته. هاي الحديث القدسي عبر عن هاي الحقيقة. لا أكو أدلة تفصيلية، المصنف الآن مو بصدد بيان العلة الغائية لإيجاد الأفعال. العلة الغائية أنا مو بصدد هذا الكلام، الشيخ الرئيس كتاب الإشارات يبحث هذا المطلب بحث تفصيلي بالجزء الثالث، ملخص بكلمتي يعني يقول أوجد الخلق لأنه جواد، حقيقته الجود، هذا اللي حقيقة الجود. الجواد يحتاج إلى شيء؟ ما يحتاج إلى شيء. يعبرون تعبير وإن كان شوية بمسامحة بس لتقريب الفكرة، يقولون حنان الأم لابنها تحتاج إلى جزاء. مثال تقريبي هو للفكرة. فالله سبحانه وتعالى من أوجد الخلق مو أوجده لأجل غاية يتحصلها ويستكمل بها، وإنما هو حقيقته الجود، هذا اللي حقيقة الجود، يجود من دون أن ينظر إلى عوض عن هذا الجود، هو الجو حقيقته الجود. هذا يستدل عليه شيخ الرئيس بكتاب الإشارات. هذا المصنف مو الآن بصدد هاي النقطة ويبحث هاي النقطة بحثا تفصيليا، ولكن هو تعرض إليها من باب ذكر المصلحة، وقال هاي المصلحة ترى مو إلا غائية، العلة الغائية حبه لذاته، فتطرق للمطلب استطرادا مو بأصل البحث. زين، الشيخ الرئيس هاي عبارته بالنص، يقول حقيقته الجود. هو ليش أوجد الخلق؟ لأن حقيقته الجود، يعني هذا صفة ذاتية، والصفة ذاتية ليش جواد؟ الذاتي والذات يشبه حسنت. الجواد ذاتي هو هو جواد. ليش جواد؟ تقول له هو فعل حقيقته الجود ما له تعليل. قال وأما الغاية الأصلية لأفعال الله فهي حبه للكمال اللامتناهي الذاتي الذي يتعلق بالتبع بآثارها، آثار ذاته، ومن ضمن آثار ذاته هاي الموجودات أفعالها، أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية، بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية، العلة الغائية هي العلة الفاعلية نفسها. فالعلة الغائية مو أمر خارج مثل ما مثالنا بالنجار والكرسي، لا، نفس الذات هي العلة الغائية. فالعلة ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية هي العلة الفاعلية نفسها. فالعلة الغائية والعلة الفاعلية واحد. وليس لله غاية مستقلة وزائدة عن ذاته، مو أمر خارج عن ذاته حتى يحتاج لها، لا لا. ولكن هذه الفكرة، هذا هنا السؤال اللي طرقنا بأنه هذا يعني أنه ماكو أهداف ثانوية، ماكو مصلحة، ماكو أغراض لله سبحانه وتعالى. قال لا أكو أهداف، ولكن هاي شبيه سنتهم. ولكن هذه الفكرة لا تتنافى واعتبار الكمال والخير والمصلحة في الموجودات غاية فرعية وتبعية. ولذلك لأنها غايات فرعية، وصح أن نوصفها بالغايات، ذكرت بعض الآيات هاي المعاني. ولذلك عللت الأفعال الإلهية في القرآن الكريم ببعض الأمور والغايات التي تنتهي إلى كمال المخلوقات وخيرها، وتعود فائدتها لمن؟ للمخلوق مو للخالق. فهو مو فاعل يستكمل بفعله، حاشا لله، لا، الفعل يستكمل بهاي الغاية. فائدتها للمخلوق نفسه. فقد ذكرت الآيات القرآنية الامتحان أحسن لنبلوهم أيهم أحسن عملا، واختيار أفضل الأعمال، وعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والوصول إلى الرحمة الخاصة الأبدية لعلهم يرجعون، وهكذا. هي الأهداف والغايات لخلق الإنسان، وكل واحد من هذه الغايات ممهد للغاية الأخرى على الترتيب المذكور. امتحان، ثم اختيار أفضل الأعمال أحسن عملا، ثم عبادة الله، ثم الوصول إلى الرحمة الإلهية. هذا بالنسبة للكلام الذي يتعلق بالحكمة. وأما الصفة السادسة أو السابعة أو الخامسة، الكلام الإلهي. الكلام الإلهي، الله متكلم، الله متكلم. هاي الصفة أثبتتها الأخبار من الصفات الخبرية. شنو يعني الصفات الخبرية؟ أنها واردة في الأخبار، أخبار من قبيل الروايات والآيات الكريمة. وكلم الله موسى تكليما، كلمه تكليما. هاي الصفة انذكرت ونسبت إلى الله بالقرآن الكريم وبالروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وفي غيره من الكتب غير القرآن. هاي الصفة وقعت محلا للكلام بين المتكلمين. طبعا هذا الكلام بيناتهم مو بأصل إثباتها لله سبحانه وتعالى، لا، هي ثابتة، أقروا بثباتها لله، ولكن اختلفوا هل هي صفة ذات لو صفة فعل، هل هي قديمة لو حادثة، هل هي شنو معنى كونه متكلما، حقيقة الصفة، اختلفوا فيها. فوقعت كلام بين المتكلمين، وتبعا لهذا البحث بحثوا في القرآن الكريم بأنه كلام الله، وهذا الكلام قديم لو محدث، وإذا كان قديم هذا يعني استلزام تعدد القدماء، إذا كان محدث راح يستلزم التغير على الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه كلامه وكلامه وصف له، وإذا وصفنا الذات بأمر متغير راح تتغير الذات. هاي إشكالات وكلام وقع بين المتكلمين حتى وصف بعضهم ببعض بالكفر. محنة خلق القرآن موجودة يعني بالتاريخ. أصل وصف الله سبحانه وتعالى بالكلام الإلهي هذا ثابت، بس الاختلاف بأنها هل هي صفة ذات أو صفة فعل. يقول المصنف بأننا إذا رجعنا للتعريف والمائز بين صفات الذات وصفات الفعل أمكننا أن نميز بوضوح هل الكلام هو صفة ذات أو صفة فعل على الضابط اللي ألقيناها في صدر البحث عن الصفات. إيش قلنا بصفات الذات؟ قلنا صفة الذات أن الذات كافية في انتزاع الصفة، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحياة، ما تحتاج إلى شيء آخر، هذه صفات الذات. أما صفات الفعل قلنا تحتاج إلى نظر ذات الموصوف اللي راح نوصفه وفعله شيء آخر، والمقايسة بينهما يعني ملاحظة النسبة والربط وانتزاع الصفة من هذا النسبة والربط. هاي إذن صفات الفعل. يقول المصنف وفقا لهذه الضابطة من نجي للكلام نقول الله متكلم. الله متكلم شنو يعني متكلم؟ يعني متكلم هو شنو معنى حقيقة التكلم؟ حقيقة التكلم أن هناك أغراض عند المتكلم يصبها في قوالب معينة ويوجهها إلى الآخر. هذا الآخر من خلال هاي القوالب اللفظية المعينة يصل إلى المعاني الموجودة عندنا المقصودة للمتكلم. فنقول لك أنا أتني بماء، أنا أريد معنى، هو هذا إيجاد الماء، بس هذا المعنى صغته بقالب لفظي، وانت من خلال تلقيك للقالب اللفظي فهمت المعنى المقصود ورحت جبت ماء وانطيتني. هاي معنى الكلام. فهاي الصفة ثبتت لله سبحانه وتعالى، فنقول بأن الله له مقاصد، والمقاصد تلقى إلى الآخر اللي هو المخلوق. زين، طبعا تلقى هسه إما تلقى بقالب لفظي مثل ما كلم الله موسى تكليما، أو لا بفعل تكويني مثل عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا المعنى يحتاج إلى متلقي، وهذا المتلقي يفهم المقصد. فإذا صفة الكلام تحتاج إلى طرف آخر ولا ما تحتاج؟ تحتاج إلى نسبة بين المتكلم والمتلقي لو ما تحتاج؟ إذن هي صفة فعل، صفة فعل. يقول هذا وفقا للضابط اللي ذكرناها سابقا التي نفرق بينها بين صفة الذات وصفة الفعل، يكون واضح عندنا أن الكلام من صفات الفعل. أحسنتم. إلا أنه حال حال باقي صفات الفعل اللي تقدمت يمكن إرجاعها لمن؟ إلى صفة ذات. إذا أرجعنا حقيقة التكلم إلى القدرة على التكلم اللي هي صفة الذات، أو العلم بالكلام، أو إرادة التكلم، إرادة بمعنى الحب اللي هي صفة ذات. فإذن الضابطة العامة أن التكلم صفة فعل، نعم إذا أردنا أن نرجعه إلى صفة الذات بهذه الحيثية، نرجعه إلى الإرادة أو إلى الإرادة الذاتية أو إلى القدرة على التكلم، يكون صفة ذات. هذا المطلب اللي ذكر المصنف. زين، المطلب الآخر والأخير لعله مسألة القرآن، هل القرآن قديم أو حادث؟ القرآن كلام الله، ما عندنا مشكلة، هل هو قديم أو حادث؟ قال المصنف يعني قديم أو حادث يعني مخلوق، لو لا قديم، قديم يعني مو مخلوق. قال المصنف شنو قصدكم بالكلام بالقرآن؟ القرآن إما أربع احتمالات، إما أن يكون قصدكم الكلمات المكتوبة، كلمة مكتوبة جيد، أو الألفاظ، مو الكلمة المكتوبة اللفظ، أو لا المفاهيم التي تأتي إلى الذهن من الألفاظ، أو الحقيقة النورية الموجودة بالقرآن، يعني للقرآن باعتبار أن القرآن أيضا له وجودات حسب عالم الإمكان. قال هاي أصل الأشياء الأربعة، الألفاظ المكتوبة، الكلمات المكتوبة أو الألفاظ أو المفاهيم أو الحقيقة النورانية المجردة عن الألفاظ، هاي المراتب كلها للقرآن الكريم، هي كلها مخلوقة لله، وذا مخلوقة يعني حادثة، فماكو داعي نقول قديمة. شنو قصدكم بالقرآن؟ كلمات المكتوبة، كلمات المكتوبة هي حادثة، هاي كتبها دول اللي هم يعني كانوا يكتبون. الألفاظ هي من تصدر من المتكلمين، يعني توجد بالخارج ممكنة. بعد المفاهيم، المفاهيم تنوجد من خلال تصور المعنى القرآني. الحقيقة النورية أيضا مخلوقة، لوح المحفوظ أيضا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أم الكتاب أيضا هم حقيقة مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فالقرآن بهذه الاعتبارات كلها، أي معنى من هذه المعاني تقصدون بالقرآن هو مخلوق. نعم أكو معنى آخر، المعنى الآخر هو أن حقيقة القرآن المقصود به نرجعه إلى العلم الذاتي، العلم الإلهي، مو العلم بمقام الفعل، العلم الذاتي. إذا قصدت العلم الذاتي وعلمه تعالى صفته، صفة ذاتية، وصفة ذاتية صفة لله سبحانه وتعالى لا يمكن انفكاكها عنه، فتكون بهذا المعنى مو مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أصلا صفته مو أمر ممكن، أمر ثابت، حقيقته العلم. بس بهذا المعنى، هذا معنى تأويل لمعنى القرآن، احنا من نتحدث على القرآن، القرآن هذا البين أيدينا، لو الكلمات المكتوبة، لو الألفاظ، لو المفاهيم، لو الحقيقة النورية الموجودة للقرآن اللي هو لدينا لعلي حكيم يعني محكم. أما القرآن بما هو علم لله سبحانه وتعالى، يقول هذا تأويل، وهذا تأويل لا مقصود للمتكلمين ولا محل بحث عندهم. هذا المعنى نعم يمكن أن يكون مخلوق لله سبحانه وتعالى. فنطبق. قال ومن المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم، وقد بحثت منذ زمن بعيد، وقد بحث منذ زمن بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين. مو أصل وجود الصفة، لا، صفة ثابتة، ولكن حقيقتها هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ بل قيل إن السبب في هذه التسمية هو خوض أصحاب هذا العلم في البحث حول الكلام الإلهي، حيث اعتبره، هاي حقيقة الكلام، حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتية. ايش قالوا الأشاعرة؟ قالوا بالكلام النفسي، والكلام النفسي هو صفة ذاتية لله. كلام النفسي شنو يعني؟ المعنى الموجود في، يعني نقول الله متكلم نقصد به المعنى الموجود بداخله، وهاي غير العلم وغير القدرة وغير الحياة، وهي صفة ذاتية تختلف عن دل الكلمة. طبعا اختلفت كلماتهم في بيان هذا المعنى الحقيقي، انه الكلام النفسي ما قدروا يصورونه في تصوير خال عن الإشكال، فقالوا بالكلام النفسي دول الأشاعرة. وقالوا إذا هو كلام نفسي يعني صفة ثابتة لله، وذا صفة ثابتة صفة قديمة مو مخلوقة. بينما اعتبرته المعتزلة من الصفات الفعلية، هذا نفس البيان اللي بيناه احنا، قالوا هي صفة فعل، الكلام لله سبحانه وتعالى فعل من أفعاله. ومن المواضيع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين هذا الموضوع، يا موضوع، هل أن القرآن هو كلام الله، هل أن القرآن وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ بل ربما كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف الآراء في الموضوع، ومع ملاحظة التعريف. هسه شيخنا انت شو تقول؟ صفة التكلم صفة ذات لو صفة فعل؟ تعال احنا نرجع للضابطة اللي صرناها. ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية، يظهر لنا بوضوح، نقرر ما لنا علاقة بالمعتزلة ولا لنا علاقة بالأشاعرة، هاي صفة التكلم تحتاج إلى ملاحظة شيء آخر والنسبة بينهما لو لا. إذا كانت تحتاج إلى ملاحظة شيء آخر فهي صفة فعل. قال أن التكلم، يظهر لنا بوضوح أن التكلم من صفات الفعل. ليش شيخنا؟ قال حيث يتوقف انتزاعه تكلم على تصور مخاطب يتلقى مقصود ومراد، يتلقى مقصود المتكلم ومراده بواسطة سماع صوته. ضربنا مثال، قلنا واحد يقول لك جيب لي ماء، فهو عند مقصود صاغب هاي الألفاظ ومراده، بل يتوقف على انتزاع تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراده بواسطة سماع صوت أو رؤية كتابة أو خطور مفهوم في ذهنه أو بأية صورة وطريقة أخرى، حتى لو بالفعل. وفي الواقع أن مفهوم المتكلم ينتزع من الرابطة بين الله تعالى الذي يريد أن يكشفه عن حقيقة معينة لآخر، من هاي الرابطة ننتزع صفة المتكلم، ومخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقاها. إلا زين، هاي إذن صفة فعل، التكلم صفة فعل، هل ممكن إرجاعها إلى صفة الذات؟ قال إلا أن يراد من التكلم معنى آخر كالقدرة على التكلم أو العلم بمضمون الكلام، فارجعنا وين؟ للصفات الذاتية، فصار من صفة الذات. وبهذا التفسير، يعني هذا التفسير الآخر، تقول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية، كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية، مثل ما بعض الصفات الفعلية رجعناها للصفة الذاتية الأخرى. زين، والقرآن الكريم مخلوق أم قديم؟ قال وأما القرآن الكريم بمعنى هذه الكلمات المكتوبة أو الألفاظ أو المفاهيم الموجودة في الأذهان أو الحقيقة النورية والمجردة مجردة عن الألفاظ، فهو من المخلوقات بهاي المعاني كلها. زين، هم يمكن نرجعه إلى كونه مو مخلوق؟ تالي إذا أرجعنا للعلم يصير مو مخلوق، بس هذا تأويل بعيد من القرآن. إحنا من نقول القرآن إيش نقصد؟ هذا القرآن الذي نزل على صدر محمد. زين، إلا أن يقال بأن العلم الإلهي الذي هو حقيقة القرآن، علم الإلهي الذاتي الذي هو حقيقة القرآن، وفي هذه الصورة تؤول هذه الصفة إلى صفة العلم الذاتية. يكون القرآن هنا مو مخلوق، صفة ذاتية. ولكن هذه التأويلات أنه حقيقة العلم حول الكلام الإلهي والقرآن بعيدة عن الفهم العرفي، يعني لا الكلام هو يرجع إلى صفة القدرة على التكلم أو العلم بمضمون الكلام، ولا القرآن يرجع إلى صفة العلم. فالقرآن فعل الله والتكلم فعل الله، من الصفات الفعل هذا اللي يريد يقوله. ولكن هذه التأويلات، يعني تأويلها وإرجاعها إلى صفات الذات حول الكلام الإلهي والقرآن، هاي التأويلات شبيهة بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات. يعني احنا نقول كلام الله ايش نقصد؟ هذا وكلم الله موسى تكليما، مو نقصد بالعلم ارجاع التكلم الى القدرة على التكلم او الى العلم من التكلم، لا لا. ومن نقول القرآن نقصد بهذا القرآن. هسه خلينا نقول الكلمات المكتوبة او الالفاظ او المفاهيم، او اذا ذهبنا ابعد من ذلك هي الحقيقة النورية للقرآن، هاي كلها مخلوقة فتكون من صفات الفعل. ولكن هذه التأويلات حول الكلام الإلهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات ويلزم تجنبها، يعني يكون ما نرجع صفة الكلام ولا القرآن إلى العلم أو القدرة، لا ما نرجحها. يبقى القرآن صفته، يبقى القرآن فعل الله والكلام من أفعال الله، يعني من صفات الفعل. الصدق يأتي والحمد لله رب العالمين.